الاحتلال يكثف قصف محيط المستشفيات في غزة وتحذيرات أممية من إعدام المرضى. المقاومة الفلسطينية تصد محاولات التوغل إلى غزة وتستهدف آليات وتحشيدات للقوات الصهيونية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة خلال الليل، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهية والعطاطرة والزوايدة وشمال غربي مدينة غزة قصفا عنيفا من قبل طيران الجيش الإسرائيلي، كما تعرضت مناطق في البريج وخان يونس ورفح لغارات وقصف مدفعي عنيف. ومع تواصل القصف المستمر والعنيف على غزة، ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 8300، بينهم نحو 3500 طفل وأكثر من 2100 امرأة. قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الصهيوني قصف مجددا مستشفى الصداقة التركي في المنطقة الوسطى للقطاع. وأكدت وسائل إعلام استهداف الطيران الصهيوني محيط عدة مستشفيات كالأندونيسي والشفاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، مشيرة إلى توجيه الكيان ضربات بقذائف المدفعية إلى المنطقة القريبة من المستشفى الأوروبي جنوبي القطاع. إلى ذلك، شددت مصادر محلية على أن 3 مستشفيات فقط ما زالت تعمل شمالي القطاع، لافتة إلى تلقيها تحذيرات من الاحتلال بضرورة إخلائها، ما اعتبرته الأمم المتحدة بمثابة حكما بالإعدام على المرضى. أعلنت حكومة غزة أن الكيان الصهيوني قصف القطاع 18,000 طن من المتفجرات منذ بدء العدوان على القطاع، أي أكثر من حجم القنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف إن الاحتلال ارتكب ما يزيد عن 9 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، مشيرا إلى استشهاد العشرات من الصحفيين والكوادر الطبية وطواقم الإنقاذ. ولفت معروف إلى استمرار الصهاينة بقصفهم الكنائس والمساجد ودور العبادة، مضيفا أن أكثر من 40 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب هذه الهجمة الوحشية للاحتلال. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم أن مجاهديها اشتبكوا مع قوات الاحتلال المتوغلة في محور جنوبي غزة. وقالت الكتائب إن مجاهديها اشتبكوا مع قوات الاحتلال المتوغلة واستهدفوا 4 آليات بالقذائف والعبوات الناسفة، كما تبنت استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة. بالتزامن مع ذلك، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها التحشيدات العسكرية الإسرائيلية في منطقة أحراش صوفا شرقية رفح في جنوب قطاع غزة برشقة صاروخية. حول تصدي المقاومة لمحاولات قوات الاحتلال التوغل البري داخل القطاع، نتابع التقرير التالي.
معارك ضارية خاضتها المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلية التي حاولت التقدم برا في قطاع غزة من عدة محاور بالتزامن مع قصف المستعمرات الصهيونية في الأراضي المحتلة. حركة حماس أكدت أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية توغلت بالدبابات إلى شارع صلاح الدين في غزة ودفعوها إلى الانسحاب. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن العدو أدخل دبابات إلى مناطق رخوة بعد أن قصف كل شيء فيها، وأضاف أن العدو تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك بسبب تصدي المقاومة. من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها أوقعوا قوة مدرعة للعدو في كمين هندسي محكم شرقي حي الزيتون، ما أدى لوقوع عدة إصابات في صفوفها. وقالت الحركة إن العدو يحاول استغلال الحديث عن وجود مفاوضات حول الأسرى ووقف إطلاق النار من أجل إحداث تغييرات على الأرض عبر التوغل في مناطق مفتوحة، وهذا التوغل يتم بغطاء جوي كثيف وأدى إلى ارتكاب مجازر بحق المدنيين. بدورها أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه خلافا لحديث الاحتلال فإنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع. وأضاف أن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافا انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك. جاء ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي تقدم آليات عسكرية إسرائيلية وهي تتوغل داخل شارع صلاح الدين شرقي القطاع. ويرى متابعون أن حالة من التخبط تحيط بالقيادة السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال بشأن الأهداف المراد تحقيقها من العملية البرية وما إذا كانت واقعية وممكنة التطبيق وحول الكلف البشرية التي من الممكن أن يتحملها جيش الاحتلال، خصوصا أن عملية طوفان الأقصى أظهرت ضعفا كبيرا في القوات البرية الإسرائيلية.
أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أن المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس وكتائب القسام تواصل فصولا من العزة والفخر وتسجل إنجازات تلو الإنجازات في طريق النصر. وفيما يخص الأسرى الإسرائيليين، كشف أبو حمزة أن عددا من الأسرى في قبضة المقاومة فارق الحياة وأصبح في عداد القتلى بسبب القصف المتواصل لقطاع غزة. حول هذه التصريحات والحرب الإعلامية التي يحاول الاحتلال من خلالها التغطية على فشله، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي أحمد سهمود.
حينما نتحدث عن الحرب التي تخاض في الميدان، نود الحديث أيضا عن حرب تخاض عبر وسائل الإعلام بين المقاومة الفلسطينية وما بين قوات الاحتلال وجيش الكيان الإسرائيلي. الحرب الإعلامية هي قائمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحديث أبو حمزة والذي أكد أن هناك بعض الأسرى باتوا في عداد القتلى بسبب القصف الهمجي، هذا أمر يربك الجبهة الداخلية الإسرائيلية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى الفيديو الذي نشرته كتائب القسام لثلاثة أسيرات إسرائيليات وهم يلمن نتنياهو ويوجهن له الأصابع الاتهام في التقصير ضد الإسرائيليين وما إلى ذلك من رسائل خاصة ليس لشعبنا الفلسطيني بل للداخل الإسرائيلي وللمستوطنين الصهاينة الذين ثاروا على نتنياهو في الشوارع والميادين العامة، واتهاماته بالتقصير والفشل الأمني والاستخبارات وما إلى ذلك من اتهامات. هذه حرب تدرسها المقاومة الفلسطينية جيدا، حرب إعلامية دعائية بالرسالة والرواية الصحيحة. حينما تتحدث الأسرات وتقول نحن نعامل المعاملة الجيدة ويجب إخراجنا ويجب إخراج الأسرى الفلسطينيين كبديل عنا، هذا يشكل ضغط كبير على الجيش الإسرائيلي. كيف رد الجيش الإسرائيلي؟ الجيش الإسرائيلي رد بتصريح وبيان قال فيه أنه خلال تقدمه البري نجح بتحرير مجندة إسرائيلية كانت من ضمن المختطفين في قطاع غزة. طيب ما اسم هذه المجندة؟ كي على أي محور تم تحريرها؟ لماذا لم يتم إجراء أي مقابلات معها؟ هذا أمر يثبت بما لا يدع مجالا لأي قدر من الشك بأنها هي محض ادعاءات وافتراءات حسب كثير من المحللين، لأن المجندتين السابقتين التي حررتهما كتائب القسام سابقا في بداية الحرب أجريت معهم مقابلات مع وسائل الإعلام وسألوهم كيف كانت المعاملة وما إلى ذلك، إلا أن هذه المجندة لم تظهر على الإعلام، لا اسمها ولا رقمها العسكري. وحماس قالت بأن ما يحصل بخصوص الأسرى فقط يجب أن نسمعه من جهات الاختصاص في قطاع غزة. هذا هو ملخص بسيط للحرب الإعلامية التي تخاض بين المقاومة الفلسطينية وما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول ترميم صورته الداخلية بعد الهزة العنيفة التي لم يستيقظ منها بعد والتي حصلت في 7 أكتوبر إبان عملية طوفان الأقصى.
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن عدد القتلى الصهاينة ارتفع إلى ما لا يقل عن 1538 قتيلا منذ بداية معركة طوفان الأقصى. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق أن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب وصل إلى 311، فيما بلغ عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة 230. ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فإن هناك 5431 من الصهاينة قد أصيبوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى. أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن حكومة الاحتلال قامت بإخلاء 65,000 مستوطن من منازلهم عند الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المصادر الصهيونية إن آلاف المستوطنين ما زالوا يقطنون هذه المناطق، مضيفة أن قرار الإخلاء لم يتخذ بعد بحق البقية، وأن غالبية المغادرين تركوها بشكل ذاتي دون مساعدة سلطات الكيان. وكانت مصادر سياسية في الكيان الصهيوني حذرت من عودة المستوطنين إلى المناطق المحاذية للحدود اللبنانية كالمطلة وشتولة بسبب الضربات المستمرة التي توجهها قوات حزب الله إلى تلك المناطق. للمزيد بشأن التصعيد المتواصل على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع التقرير التالي.
تصعيد ملحوظ تشهده الجبهة الشمالية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية منذ بدء عمليات التوغل البرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، ما يثير مخاوف في أوساط الكيان المحتل من توسع نطاق الجبهة مع حزب الله. جبهة الجنوب اللبناني سجلت عمليات متواصلة للحزب تمثلت باستهداف مواقع الاحتلال وآلياته وجنوده على طول الحدود. المقاومة أعلنت اكتشاف قوة مشاة إسرائيلية واستهدافها محققة إصابات، كما أكدت إسقاط مسيرة إسرائيلية شرق بلدة الخيام الحدودية بصاروخ أرجو، وكذلك مواقع المالكية والسماقة ورامية وبركة ريشة بالأسلحة المناسبة وفق بيانات حزب الله. جيش الاحتلال وفيما أقر بمقتل جندي له وإصابة آخرين بجروح خطيرة في الشمال، رد على عمليات حزب الله بغارات على الجنوب، بينها استهداف منزل في بلدة ميس الجبل بالقطاع الأوسط ومقابل موقع الراهب في عيت الشعب، وكذلك منطقة جنوب الناقورة. المواجهة توسعت لتشمل أيضا مستوطنات الشمال وعمقها. فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت من لبنان صواريخ وقذائف، طالت كريات شمونة ونهاريا ويفتح، فيما دوت صفارة الإنذار في مستوطنة شلومي والجليل الغربي والأعلى. الإعلام الإسرائيلي حذر من أن إطلاق النار لم يعد يستهدف المستوطنات الواقعة على خط المواجهة بالقرب من الحدود بل في أعماق الشمال، موضحا أن إطلاق النار نحو مستوطنة روشبينا هو أكثر غربة. القناة 14 الإسرائيلية قالت إن نصر الله الأمين العام للحزب يزيد ببطء من نطاق عمليات الإطلاق في الشمال، مؤكدة أن ما حدث في الأسابيع الماضية لا يقدر بواحد في المئة من قدراته. كما نقلت وسائل إعلام الاحتلال عن ضباط استخبارات سابقين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية قولهم إن دور حزب الله في الحرب لا يزال غامضا، وأن واشنطن نصحت تل أبيب بعدم القيام بهجوم استباقي على مواقع الحزب وأنهم هم سيتعاملون مع هذا الخطر.
دوت انفجارات ضخمة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق بعد تعرضها لقصف بعدة صواريخ. وأفاد مصدر أمني أن القاعدة التي تتمركز فيها قوات أمريكية تعرضت للقصف بأربعة صواريخ انطلقت من منطقة الثرثار دون أن يتم تحديد الخسائر والأضرار التي مني بها الأمريكيون. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات على إعلان المقاومة الإسلامية في العراق عن توجيه مجاهديها رشقة صاروخية لقاعدة أمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شمال شرق سوريا، مؤكدة أنها أصابت أهدافها بشكل مباشر. إلى العناوين من جديد. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة خلال الليل. الاحتلال يكثف قصف محيط مستشفيات في غزة وتحذيرات أممية من إعدام المرضى. المقاومة الفلسطينية تصد محاولات التوغل إلى غزة وتستهدف آليات وتحشيدات للقوات الصهيونية. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق يأتيكم برنامج أدب ودين، تستمعون إلى برنامج ما يقال وما لا يقال في الساعة 9:42. درر البلاغة يأتيكم في الساعة 9:46. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 10:00. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 10:11 إلى برنامج المنتدى الإذاعي. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11:00. صدى القرآن يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:10. عند الساعة 11:47 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. على مدى حوالي 10 دقائق نقدم لحضراتكم برنامج نهج الحياة في الساعة 11:59. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، أيها الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم، ونحن عند لقاء آخر يجمعنا بين رحاب الشعر الفارسي في صبغته الدينية وطابعه المتأثر بهذه المصادر، وعلى رأسها القرآن الكريم،
حيث سنتوقف أيها الأحبة في حلقتنا هذه عند الشاعرة الإيرانية المعاصرة سبيدة كاشاني. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، كان القرآن الكريم وما زال التراث الديني الذي حظي دوما باهتمام الأدباء والشعراء، لأن القرآن ترك أكبر الأثر في نتاجاتهم من قصائد وأشعار وآثار نثرية، وقد استطاعوا من خلال توظيف الآيات القرآنية أن يصفوا وبأسلوب جميل ومؤثر أوضاع العصور التي عاشوا فيها، وعبروا عن مشاعرهم وعواطفهم في قالب الشعر، وأن يزينوا أشعارهم هذه بالاقتباس من الوحي الإلهي.
وتعد الشاعرة المعاصرة البارزة في مجال أدب المقاومة سبيدة كاشاني من جملة الشعراء الذين انعكست في أشعارهم التعابير والمفاهيم القرآنية والشخصيات الدينية.
فلقد وظفت آيات القرآن الكريم في خلال تطرقها إلى القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية والوطنية، وأضفت على شعرها الطابع الديني الفني عبر استدعاء الشخصيات الدينية والاقتداء بها من أجل تحقيق أهدافها وتطلعاتها، مثل المحافظة على القيم الإسلامية والدفاع عن الوطن وتشجيع المقاتلين على المقاومة والصمود.
وقد أدى إلمام الشاعرة سبيدة بالقرآن الكريم إلى توظيفها في تضاعيف أشعارها للألفاظ القرآنية بهدف التعبير عن أفكارها والإيحاء بها إلى القارئ والمستمع. ومن جملة هذه التعبيرات والمصطلحات القرآنية التي نطالعها في أشعارها ما نلاحظه في قصيدتها أزهار الغربة، حيث تقول مستخدمة التعبير القرآني: أمن يجيب المضطر إذا دعاه.
بر مأجر سرد سویش بستم دخیل صبوری، آنجا که فوج کبوتر در ذکر امن یجیبند، دیدم پر و بالشان بود خونین چو اشک سپیده، دیدم به پروازشان هم معصوم و پاک و نجیبند.
وأما الترجمة على سياج مأتمها البارد: ربطت حجاب الصبر هناك حيث يردد سرب الحمام ذكر أمن يجيب، رأيت ريشه وأجنحته دامية كدموع سبيدة، رأيته وقد أحاطت به البراءة والطهر والشرف وهو يحلق.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من جديد. أحبتنا، أما الآن نستمع إلى حديث خبير البرنامج لهذا اللقاء الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من إيران، عن الشاعرة سبيدة كاشاني ودورها بين الشعراء المعاصرين في إرساء دعائم الأدب الديني المستمد بالدرجة الأولى من المفاهيم والمضامين القرآنية. فلنتابع معا هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. موضوعنا اليوم حول سبيدة كاشاني، اسمها سرور أعظم باكوجي. هي بالحقيقة من أهل مدينة كاشان، معروفة كاشان بتدينها وجذورها الدينية الإسلامية والأسر الإسلامية هناك، ومنها أسرة سبيدة كاشاني. سبيدة كاشاني هي شاعرة رسالية وشاعرة يمكن نعدها من شعراء أهل البيت وشعراء المقاومة والثورة الإسلامية. ولدت سبيدة كاشاني في مدينة كاشان، وبعد دخولها للجامعة عاشت في منطقة طهران، في مدينة طهران، وهنا وهناك في كلا المنطقتين تمتعت بأجواء إسلامية وأدبية قوية ورصينة. نرى سبيدة كاشاني يمكن أن نعدها من رواد الشعر المقاومة بين شعراء المعاصرين، شعراء الثورة الإسلامية. في الحقيقة هي نموذج للمرأة الشاعرة الإسلامية الثورية تابعة لمدرسة أهل البيت. قل نظير سبيدة كاشاني في هذا المجال، فيمكن أن نقول هي نموذج للأخوات الفاضلات التي يريدن أن يعملن في مجال الشعر، وسيما في مجال الإعلام أيضا.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من الجمهورية الإسلامية في إيران. كنوا معنا واصحبونا وهذا التجوال في برنامج أدب ودين من إذاعة طهران. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، إخوتنا أخواتنا في مجموعتها الشعرية مع قافلة الشقائق، نرى الشاعرة كاشاني تلجأ مرة أخرى إلى الألفاظ والتعابير القرآنية للتعبير عن أفكارها المختلفة. ففي قصيدتها ربيع آخر من تلك المجموعة نراها تجيد اقتباس الآيات القرآنية، وهي تصف إشراقة الحرية في الوطن، حيث تقول في هذا المجال وبلغتها الفارسية:
بعد منظومي النور است کنون خاک وطن، مطلع الفجر شدین خطز انوار دگر، چهره افروخت شقایق به شفق از سر شوق، آخرین دم که نمودند برو یار دگر.
في هذه المقطوعة الشعرية نرى الشاعرة تقتبس التعبير مطلع الفجر من سورة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فتعلن قائلة: تراب الوطن تحول الآن إلى مهد لمنظومة النور، هذه الأرض تحولت إلى مطلع الفجر من الأنوار الأخرى، والشفق امتلأ بنيران زهور الشقائق من شدة الشوق.
نعم مستمعينا الأفاضل، فكما أن الخيرات والبركات الإلهية تنزل في ليلة القدر، فإن رحمة الله تشمل حال عبيده، وبناء على ذلك فإن الشاعرة تصف لنا انتصار الثورة الإسلامية وبزوغ الفجر عبر الاستعانة بذلك التعبير القرآني.
وقد يأتي الشاعر في شعره بكلمة أو جزء مهم بعينه من الآية ليوظفه في بيان أغراضه المختلفة، كقول شاعرتنا سبيدة معبرة عن الوحدة والتماسك والالتفاف حول القيادة من خلال اقتباس لفظة الحبل التي جاءت بهذه المعاني في القرآن الكريم في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتقول باللغة الفارسية في شعرها:
گویدت ای خفت اندر سایه ای، رنج ره نابرده بی سرمایه ای، سایه را بگذار و حبل وصل جوی، سایه را اصلیست شو آن اصل جوی.
الشاعرة مستمعينا الأفاضل تحاول هنا أن توقظ الهمم وتدعو إلى التمسك بحبل الله في محاربة الظلم والطغيان، قائلة: يقول لك يا من أنت نائم تحت الظل، يا من لم تقاس مشقة الطريق ولا تمتلك أي بضاعة، دع الظل وابحث عن حبل الوصال، فللظل أصل وعليك أن تكون هذا الأصل أو أن تبحث عنه.
أحبتنا، عن شعر الثورة الإسلامية وأشعار الدفاع المقدس التي عرفت بها الشاعرة سبيدة كاشاني وتوظيفها للمفاهيم والمضامين الدينية والقرآنية عبر اقتباس الألفاظ والتعابير القرآنية، أدلى لنا خبير هذا اللقاء الأستاذ كاظم حشمة فر بحديث نسترعي انتباهكم إليه.
بالحقيقة سبيدة كاشاني هي امرأة قرآنية ورسالية ودينية، لذلك نرى في أنشودتها الشعرية كثيرا ما اقتبست من الألفاظ القرآنية والمفاهيم القرآنية، وحتى ترجمت بعض الآيات القرآنية إلى اللغة الفارسية بأسلوب الشعر. يعني نرى أن يمكن أن نقول مثلا مقطع من الشعر هو في الحقيقة، أو أبيات من شعرها هو في الحقيقة ترجمة لسورة قرآنية أو لمفهوم قرآني. على سبيل المثال إذا أردنا أن نتحدث عن ما قالت سبيدة كاشاني حول رمضان على سبيل المثال هذا البيتين الجميلين لسفيدة كاشاني، حيث تقول: ماه نزول قرآن، ماه أروج دلها، ماه گذشتن از خیش، ای عاشقان کنون است. شوف نرا، هي تقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ماه نزول قرآن. هذا هو بالحقيقة يمكن أن نقول هو تبيين لهذه السورة المباركة، هذه الأبيات. والمؤمنون عشاق الرب، عشاق الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يتمتعوا ويتمكنوا في العروج في هذا الشهر المبارك. درهاي آسمان باز أي رهروان عاشق. ربما نقول أنه هذا ترجمة للأحاديث النبوية، هذا البيت الثاني، أن أبواب السماء مفتوحة، أيها السالكين العاشقين، هنغام پرزدن از خيش، هنغام پرزدن از هنغامي درون است. هذا هو الشهر، وهذه الأيام هي الأيام التي يمكن الإنسان أن يتخلص منها من ذاته أو الأهواء الذاتية والعروج إلى ما يرغبه الله سبحانه وتعالى. وكذلك نرى بعض الشعر سبيدة كاشاني حول الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ تقول: در گریبانش سحر زان سوی شبها خواهد آمد، سیأتی ذلك الموعود من تلك الليالي، آن فروغ عدل، آن قدیس تنها خواهد آمد، ذلك الذي هو شمس العدالة وذلك المعصوم القدیس الوحيد، توف يأتي مهدي موعود ما آن قائم آل محمد، مهدينا الموعود ذلك الذي هو يكون قائم آل محمد، پاسدار پرچم فتحا مبينا خواهد آمد. فاستار أي ذلك الحارس والحامي لعلم الإسلام وعلم الفتح المبين، هنا أيضا استمدت من المفاهيم القرآنية سوف يأتي. فنرى الكثير، وربما يمكن لنا أن نقول كل شعر سبيدة كاشاني هو كل شعرها كان شعر رسالي وفي خدمة الدين وفي خدمة مدرسة أهل البيت وفي خدمة الثورة الإسلامية وفي خدمة الدفاع المقدس عن الجمهورية الإسلامية وكذلك عن كل المظلومين في العالم. فهنيئا لها هذه الخطوات التي قدمتها في هذا المجال، وندعو الله أن يغفر لها وأن يرزقها خير ما يرزق عباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ كاظم حشمتفر، الأستاذ الجامعي من الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا واصحبونا، نعود إليكم.
مستمعينا مستمعتنا، في موضع آخر نرى الشاعرة سبيدة كاشاني تزين شعرها من خلال اقتباس جزء من الآية 13 من سورة الصف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، صدق الله العلي العظيم.
فكما أن الله مستمعنا الأفاضل زف بشرى النصر وفتح مكة والانتصار على المشركين لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الشاعرة تزف بدورها هذه البشرى للمقاتلين على الجبهات، فتعلن قائلة:
لحظه پیروزی تو عید ماست، سرخ گل تو گل امید ماست، گفتمت ای خطبه صبر و شکیب، نصر من الله وفتح قريب.
أما الترجمة: لحظة انتصارك عيدنا، وردتك الحمراء زهرة آمالنا، قلت لك يا من أنت رمز الصبر والصمود، نصر من الله وفتح قريب. مستمعينا الأفاضل، ونحن نعلم أن كلمتي الصفا والمروة هما من الألفاظ القرآنية، حيث جاءتا في قوله عز من قائل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد استعارت الشاعرة هذين اللفظين لبيان عشق شهداء الثورة للمعشوق وولههم به وتعطشهم لمجاورته، فتقول بلغتها الفارسية:
اختران صف بصف استاده به ویرانی شب، بنگر شورش خورشید به پیکار دگر، هاجر کعبه مقصود در این طی طریق، ز صفا آمده تا مروه به رفتار دگر.
و اما ترجمه: الكواكب واقفة صفوفا تحت جنح الظلام، انظر إلى ثورة الشمس، إلى معركة أخرى، فهاجروا الكعبة المقصودة، قدمت من الصفا حتى بلغت المروة.
أحبتنا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب ودين، نشكركم لكرم المتابعة.
نعم، وشكرا لجودكم ووجودكم معنا، حتى نجدد اللقاء بكم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه جموع الحق جاءت، فأضاءت الدنيا أضاءت، ظن الجميع فناءها، فإذا بها كالبعث قامت، أخذت زمام أمورها، تملي وتسطر ما أرادت، النور يتبع خطوها، والخير ينبت أين سارت، هذه جموع الحق جاءت.
لبيك إسلام البطولة، كلنا نفدي الحما،
كلنا نفدي الحما،
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما،
سلما سلما،
لبيك إسلام البطولة، كلنا نفدي الحما،
كلنا نفدي الحما،
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما،
سلما سلما،
لبيك إن عطش اللوا سكب الشباب له الدما، لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك لبيك،
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما،
لبيك إسلام البطولة، كلنا نفد الحما،
كلنا نفد الحما،
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما،
سلما سلما،
لبيك إسلام البطولة، كلنا نفد الحما،
كلنا نفد الحما،
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما،
سلما سلما،
لبيك إن عطش اللوا سكب الشباب له الدما، لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك،
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما،
هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي،
شملها في دولتي،
ولسوف تنهض كي تعيش على الكرامة أمتي،
أمتي أمتي،
هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي،
شملها في دولتي،
ولسوف تنهض كي تعيش على الكرامة أمتي،
أمتي أمتي،
ولسوف تعلو في الأفاق الشامخات بنودها، لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك،
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما،
لبيك لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي
من شراييني دمي
أبدا ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي
تستبيح كرامتي
يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي
من شراييني دمي
أبدا ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي
تستبيح كرامتي
فربوع حيفا والخليل أنت فثارت غضبتي لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي
فاستجب لي دعوتي
قد بت أنتظر اللواء دهرا فعجل رفعتي
رفعتي رفعتي
يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي
فاستجب لي دعوتي
قد بت أنتظر اللواء دهرا فعجل رفعتي
رفعتي رفعتي
هذا سبيل المؤمنين فآمنا لي روعتي لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إسلام البطولة كلنا نفد الحما
كلنا نفد الحما
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
سلما سلما
لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك
لبيك لبيك لبيك
لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما
لبيك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ما يقال
وما لا يقال ما هي حقيقة ما يجري كشفه من وثائق وملفات فساد بشأن الترسيم الحدودي بين العراق والكويت؟
فضائح فساد بريطانية وأمريكية أيام معاقبة العراق على جرائم صدام حسين،
وما علاقة بريطانيا وأمريكا بهذه الملفات إذا كان الموقعون عليها عراقيين؟
أنت تتحدث عن وثائق تم صياغتها وكتابتها بعد إسقاط نظام صدام. حينها كان العراق بلا حكومة، والقائد العسكري الأمريكي جي غارنر والسفير الأمريكي بريمر هم من يوجهون السلطة في العراق.
وكيف ستحل هذه الإشكاليات؟
قرار القضاء العراقي باعتبار اتفاقية خور عبدالله غير دستورية وضع الحجر في طريق هذه الاتفاقات، ويبقى على الحكومة العراقية إكمال الشوط.
وهل ستستطيع الحكومة إكمال الشوط؟
العملية معقدة وليست بهذه السهولة المتصورة.
لماذا؟
لأن أصل هذه المسائل هي أوكار للشياطين يتم زرعها بين دول العالم لتحويلها إلى كرة نار متى ما شاء اللاعبون الكبار.
عجيب. وكيف يستطيع العراقيون والكويتيون تلافي هذه المحارق الشيطانية التي تستهدفهم؟
بالحوارات وتجنب التصعيد والبحث عن المشتركات والقبول من الطرفين بأقل من كل المطالب.
ولكن نبرة الخطاب التي أتابعها منذ أيام ذاهبة باتجاه التصعيد، فكيف يمكن إيقافه؟
إذا تم قطع يد بريطانيا من التدخل بالملف يمكن إيجاد حلول لأعقد وأكبر المشاكل.
ولماذا بريطانيا؟
لأنها وكر المكر السيء في الكثير من مشاكل العالم.
وكأنك أخرجت أمريكا من دائرة المكر السيء.
لا 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 لا, لا. أمريكا غرور القوة يعمي أبصارها عن حيل والدهاء، فتتصرف بوحي القوة وتحاول فرض ما تريد بالقوة.
وبريطانيا؟
بريطانيا بعد تحولها إلى حجمها الحالي في نهاية القرن الماضي تحولت إلى السحر والشعوذة والمكائد لتنفيذ المخططات، ومعها العصا الأمريكية الغليظة للتنفيذ طبعا.
وهل يعرف العالم وخصوصا مناطق النزاعات حقيقة ما يجري من أن إدارة مصائبهم بيد أهل المكر السيء والعصا الغليظة؟
لم يعد الأمر خفيا، الشيطان الأكبر معروف، والمشعوذ الأدهى سيعرف أيضا أن العالم تحول إلى قرية صغيرة، ومخططات الدهاء وخباثاتهم لم تعد خفية.
نرجو ذلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي أبلادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بيان وشرح كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلامنا كما بينا في الحكم والكلمات القصار لأمير المؤمنين، ونحن قلنا في بداية الشروحات أنه كلمات أمير المؤمنين قصيرة لكن المضامين واسعة، ولا يمكن أن نصل معها إلى حد مهما كتبنا، مهما قلنا، مهما فعلنا، مهما درسنا، مهما أعطينا، فنحن لا نستطيع أن نصل إلى ما يقوله هذا العملاق. وحقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. كلامنا في حديث وحكمة وقول لأمير المؤمنين عندما قال: ما أعالى من اقتصد. هذه الحكمة وهذه المقولة وهذا الحديث يتكلم عن مسألة مهمة، ومسألة عالية المطالب تتعلق بالاقتصاد، وتتعلق بالتدبير، وتتعلق بالإسراف. إذن هي تجعل نظاما اقتصاديا على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الوطن، على مستوى الأمم وهكذا. فعندما قال ما أعالى من اقتصد، هذا يشمل جميع الفئات من الفرد وحتى أعظم الأمم. فمسألة الإسراف ومسألة التبذير مسألة مهمة نبحثها الآن في القرآن وفي السنة. فالاعتدال في الإنفاق هو من أولويات القرآن الكريم، وكذلك تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد اهتموا في هذا الأمر، ويعتبر أيضا من أساسيات المنهج الإسلامي الاقتصادي، فهو يبدأ من الفرد ثم ينتقل إلى الأسرة، ومن الأسرة ينتقل إلى المجتمع. لذلك وضع الضوابط لهذا الأمر، وهو مسألة الإسراف ومسألة التبذير ومسألة الاعتدال فيما بينهما. هذه الضوابط: أولا، هو تحقيق إشباع حاجة حقيقية وليست وهمية، إشباع حاجة حقيقية لا أن تكون وهمية. الضابط الأخرى هي تحقيق مصلحة ما، والضابط الثالثة أن يكون الإنفاق طبقا للأولويات أو الأوليات. الضابط الرابعة هو منع الإنفاق في الجوانب الثانوية على حساب المجالات الضرورية. والضابط الخامسة هي المسألة الإنفاق مقترن بماذا؟ بما يقرن، بما يؤخذ في سبيل الله ومرضاته، لأنه الإنفاق لابد أن يكون مقترن بمسألة رضا الله وفي سبيله سبحانه وتعالى. فإذن هذه خمسة من الضوابط هي التي يبتنى عليها النظام الاقتصادي، وقلنا على المستويات من الفرد وحتى أكبر الأمم. نأتي إلى مسألة ترتيب الأوليات في الإنفاق، ولكن البحث في القرآن وفي السنة. فاعلية التنمية والوصول إلى أهدافها هي بالحقيقة متوقفة على القدرة في إيجاد دافع ملائم يؤدي إلى توجيه سلوك الأشخاص من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أكبر قدر مستطاع من التنمية الشاملة. فالمنهج الإسلامي في كيفية الإنفاق يكون حسب ماذا؟ يجب أن يكون حسب الأوليات. لدرجة ماذا؟ لدرجة أن الأموال المستخدمة في إطار القانون وحسب الأوليات بشكل شديد الوضوح وبشكل محكم، لا أنه ماذا؟ يكون هكذا دون دراسة ودون منهجية ودون قوانين. لماذا؟ لأن عدم المنهجية تؤدي إلى الهمجية، وتؤدي إلى انعدام القانون الاقتصادي على كل المستويات. فعندما نأتي إلى الأحاديث التي وردت عن أهل البيت وعن القرآن نجدها حافلة بتلك اللوازم. فإذا الأموال المستخدمة في إطار القانون لابد أن تكون الأولى فالأولى. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الإنفاق يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق الرزق الموهوب للعبد. تتمت الآيات إن شاء الله تأتينا في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قدس ولا تهني، فرجالك نار تشتعل. قومي يا قدس ولا تهني، فرجالك نار تشتعل. قومي يا قدس فبشرات برجالك ليفهم نزل. فورائك تمشي عشاق بغرام عيونك قد جبلوا. يا قدس
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وتدمير عشرات المباني والمنازل جراء مجازر الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة.